بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه 4 شروط: أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون
المقتول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في اللقاء السابق وتقدم الحديث عن الجنايات، وذكرنا أنها تنقسم 3 أقسام: عمد وشبهه وكذلك خطأ. هذه الأنواع 3 من أنواع الجناية ذكرها المصنف رحمه الله، وذكر أن القتل العمد أو أن العمد هذا يكون فيه القصاص أو الدية. ما أن موجب قتل العمد القصاص أو الدية، فسيفرد بابا للقصاص وشروط وجوبه وجواز استيفائه، ثم سيفرد بابا لأحكام الديات. بما أن الجناية تكون على النفس وتكون كذلك على ما دون النفس، سيفرد بابا لأحكام الجناية على النفس، وكذا سيفرد أبوابا للجناية على ما دون النفس. بهذه الطريقة سيستوفي المصنف رحمه الله أحكام الجنايات وأحكام القصاص. وكما قلنا بأن القتل إما أن يكون فيه القصاص أو الدية، وهي كان خطأ أو شبه عمد فلا موجب له إلا الدية. ولذلك سيذكر بابا وفصولا خاصة في أحكام الديات. فقال المصنف رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. أي في هذا الباب سيذكر لك الشروط التي يجب أن تتوفر في الجناية حتى يحكم بوجوب القصاص. فلو اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يمكن أن يكون هناك قصاص. فإذا استوفيت هذه الشروط وتمت فإن القصاص يكون متجها، فيشترط بعد ذلك أن تستمع 3 شروط لجواز استيفائه. فهذه 4 لو اختل شرط منها لم يكن هنالك قصاص ثابت ولا مستقر في هذه الجناية. فقال رحمه الله: يشترط لوجوبه 4 شروط: أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. مر معنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وفي المذهب حكمه حكم أحكام قتل شبه العمد في حيث الدية وما يتعلق بذلك. فالمجنون والصبي لا عمد لهما، فلو كان القاتل صبيا فلا قصاص، ولو كان القاتل مجنونا فلا قصاص. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. فمن كان فاقدا لعقله فإنه لا قصاص عليه. هذا هو الأول، أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. فإن لم يكن بالغا أو إن لم يكن عاقلا فإن القصاص لا يجب. الثاني
كون المقتول آدميا معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه.
قال رحمه الله: الثاني كون المقتول معصوما. الشرط الأول متعلق بالمقتول أو أنه متعلق بالقاتل، بالقاتل أن يكون مكلفا. الشرط الثاني متعلق بالمقتول، فكون المقتول معصوما أن يكون آدميا معصوما. والمعصوم يعرف بضده، فالمعصوم من يكون مسلما هو المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن. فأما الحربي فهذا ليس معصوم بالإجماع، الحربي ليس معصوم الدم، ولذلك وجب أو جاز قتالهم وشرع جهادهم وهم الحربيون، فكيف يمنع يكون القصاص في قتلهم؟ فالحربي ليس معصوم الدم. قال فإن كان حربيا أو مرتدا أو مرتدة، فالمرتد كذلك هو مهدور هدر دمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك النفس بالنفس وهو القاتل، فإن كان هذا المرء قاتلا في محاربة فإنه على المذهب كما سيأتينا إن شاء الله في الحدود أنه إن قتل يقتل، فهذا المحارب أو المحارب فإنه في المحاربة إذا قتل فإنه يهدر دمه، أو زانيا محصنا فإن الزاني المحصن حده الرجم حتى يموت ويكون قتله ليس معصوما إذا قتل. وكذلك قال رحمه الله أو قتله دفعا عن نفسه، وهذا ما يسمى ماذا؟ الصائل. فإذا صال امرئ على آخر فالواجب في دفع الصائل أن يدفع بالأشد، أو الواجب أن يدفع بالأخف، يدفع بالأخف. فإن اندفع بالتخويف أو بدفعه باليد لم يجوز قتله، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله ويكون دمه هدرا. قال أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد، فتدفع عن مالك، فإن لم يندفع إلا بقتله جاز قتله. أو تعدى على العرض، فإذا تعدى على عرض امرئ مفسد فإن دفعه يكون وبالأيسر، فإن لم يمكن إلا بقتله فإنه يقتل. فإذا قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فإن دمه يكون ماذا؟ هدرا. ولو وجده في بيته هل له أن يقتله؟ لو أن امرأة عفاكم الله وعافانا جميعا وجد رجلا في بيته عند أهله فقتله، فمذهب الجماهير أنه لا بد من البينة على الزنا وإلا يقتل. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أفتى وأنه إذا وجده مع امرأته يعني الفاحشة أنه يقتله. ولذلك سعد رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى آتي بالشهود والله يا رسول الله أضربنه بالسيف. فهذه المسألة هل يكون هذا أيضا مما يبيح القتل؟ على المذهب ليس له ذلك، وعند جمهور ليس له ذلك، ورأى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن هذا ما يحل به الدم ولا يكون فيه القصاص. الإشكال طبعا في مسألة المعصوم، من لم يكن معصوما كالمرتد والحربي أو القاتل أو الزاني المحصن، الأصل أنه لا يحل لأحد أن يقوم بقتله إلا فيما سيأتي في بيان إقامة الحدود وكيف يجعلها العلماء رحمهم الله لمن ولي أمر المسلمين. لكن لو أنه افتات وقتل وفعل ذلك، أو أن أحد أولياء الدم قام بالقصاص قبل أن يرى رأي البقية، فإنه في هذه الحال لا قصاص عليه إلا أنه يعزره الإمام، له أن يعزره لأنه تجاوز وفعل ما ليس له أن يفعل بغير إذن. لكن الإشكال في من قتله دفعا عن نفسه، فإذا كان الأمر فيه شهود لا إشكال، لكن اليوم ربما لو أن امرأة أتى بقتل آخر في بيته ثم ادعى بأنه قد صال عليه، صحيح؟ يمكن يحصل هذا، يقتله في بيته ثم يقول بأنه قد صال عليه. ومر معنا هنا أنه إذا قتله دفعا عن نفسه فإنه ماذا؟ هدر. فما رأيكم؟ هل يكتفى بدعواه وأنه لا بد من البينة؟ عبد الكريم يقول وكيف يأتي بالبينة؟ وأنا محل الإشكال، فإذا صال صائل على أحد هل يقول انتظر حتى أتي بالشهود حتى أقوم بقتلك ودفعك؟ ما يمكن هذا. ولذلك هم في هذه المسألة إذا ادعى أنه قتله دفعا عن نفسه وأنه صال عليه، المسألة من أهل العلم من يقول لا بد من البينة، وإلا سيدعي كل قاتل لغيره أن المجني عليه قد صال عليه وأنه دفعه عن نفسه. وابن تيمية رحمه الله يقول ينظر في حال الجاني وحال المقتول، فإذا كان هذا الجاني أي كان هذا الجاني معروفا بالصلاح والتقى، والمقتول يعرف بالفسق والإجرام والفساد، فمثل هذه القرينة تقوي جانب من؟ جانب القاتل. وإن كان العكس، هذا الرجل المقتول عرف بالصلاح والتقى وقتله آخر وقال صال علي في بيتي وكان معروفا بالفساد، هنا هذا يقوى أن هذا القاتل هو المعتدي، فلا يمكن يعطى بدعواه، وإذا كان مستور الحال يجب أن يحبس حتى يؤتى بالبينة التي تدل وتصدق أنه ماذا؟ أنه قد صال عليه. وهذه مسائل القضاء، لكن في مسائل الفقه الصائل إذا صال على غيره فإن دمه هدر إن لم يمكن دفعه إلا ماذا؟ إلا بالقتل. نعم.
الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر.
قال رحمه الله كون المقتول مكافئا للقاتل، وهذا شرط أن يكون المكافأة في الحرية وكفاءة في الحرية، وكذلك أن يكون مكافئا له في الإسلام في الدين. فإذا قتل الحر فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم لقوله تعالى والحر بالحر، وإذا كان ذكرا كان أو أنثى فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل. أما القتل المرأة بالرجل فلا إشكال فيه، إذا قتلت امرأة رجلا فإنها تقتل، وإذا قتل رجل رجلا أو امرأة قتلت امرأة لا إشكال. الإشكال فيما لو قتل الرجل امرأة، فإنه معلوم أن دية المرأة عن نصف من دية الرجل كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا هذا قول لا ينظر إلى هذا الفرق في الدية، ولو قتل الرجل المرأة ولو قتل الرجل امرأة فإن لأولياء المرأة أن يقتادوا وأن يقوموا بالقصاص من الجاني ولا يعتبر فرق الدية. وروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ويعطى أو أهل الجاني نصف الدية مقابل فرق الدية، لكن الجماهير على أنه لا اعتبار للدية. قال رحمه الله ولا يقتل حر بعبد، وهذا المذهب أن الحر لا يقتل بالعبد، وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من قوله تعالى والعبد بالعبد، فلا يقتل حر بعبد، قول أن الحر أرفع درجة من العبد، والعبد فيه نقص الكفر الذي كان ابتداء، فإن العبودية لم تثبت عليه إلا لوجود الكفر ابتداء، فلما لم يكن مسلما في الأصل ثم استرق كان هذا النقص جاعلا له في الدونية دون من كان مسلما في أصله، فلا يقاد بالحر. ولا يعني ذلك أنه يجوز للحر أن يقتل العبد، بل هذا يشمله الوعيد الوارد إذا كان مسلما أو كان معصوما، يشمل الوعيد الوارد في تحريم قتل المعصوم، لكن الحديث هنا عن ماذا؟ عن القود والقصاص، ليس عن أصل الجواز، فيحرم عليه أن يقتل عبدا مسلما، ويدخل في الوعيد الوارد في قتل النفس المسلمة، لكن القصاص لا يكون عليه لأنه لم توجد المكافأة بين القاتل والمقتول. وكذلك لا يقتل مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري، وكما قال ابن القيم رحمه الله والله لا يستوي عدو الله مع ولي الله، فلا يمكن أن يكون دم هذا الكافر كدم المسلم، ولا يعني ذلك كما أسلفنا أن هذا الكافر المعصوم يجوز الاعتداء عليه، بل هو محرم، ولا يحل للمسلم أن يعتدي على المعصوم ويأثم بذلك، وجاء في ذلك الوعيد إذا كان معصوما بلا عقد الأمان أو العهد أو الذمة، لكنه لا يقاد منه لقتله به كما لا يقاد بقتل المسلم الحر بالمسلم كما لا يقاد الحر بالعبد. قال ويقتل الذمي بالذمي، لأن استويا في الدين وهنا حصلت المكافأة في الدين، وثم ولا فرق أن يكون هذا يهودي وذاك نصراني، فكلهم سواء، يقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي لو أن أحدهما قتل الآخر، وكذلك المسلم بالمسلم، فيقتل المسلم بالمسلم وكان عالما مع جاهل، أو كان شريفا مع وضيعا، أو كان كبيرا مع صغيرا، أو كان بالغا مع غير بالغ، لو قتل بالغ صبيا صغيرا فإنه يقاد به ويقتل به، ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. فلو قتل حر كافر عبدا مسلما، لو قتل حر كافر عبدا مسلما، فهل حصلت المكافأة؟ الحر بالحر هل يقتل؟ لا، لا يقتل به لقصاصا وقودا، لأنه لم تحصل مكافأة الحرية، ولكن يعتبر هذا على المذهب من نقض العهد، فإذا فعل ذلك فقد نقض العهد، قد نقض العهد، وإذا نقض العهد فهذه الرواية المشهورة فيقتل لنقضه العهد، لأنه إذا انتقض العهد عادة في أحكام المحاربين فينتقض عهده، لكن لا يقتل قصاصا وقودا، وهذا اختلاف في الحكم. الرابع
أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود.
نعم، الوالدان لهما فضل على ولدهما، وهما السبب في وجوده، فإنه خلق من ماء دافق، فلما كان له والدان حصل وجوده ووجد على وجه هذه الأرض، فلا يمكن أن يعود عليهما بالعدم، هو حصل بسببهما فلا يمكن أن يعود عليهما بالعدم، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن أهل العلم تلقوه بالقبول، وقال به جماهير أهل العلم رحمهم الله بأن الوالد لا يقاد بابنه، فلو قتل الوالد ولدا فإنه لا يقتل بابنه، وهذا عند الجماهير، خلافا لمذهب المالكية رحمهم الله، فإنه مستثنى صورة فيما إذا كان القتل أضجعه كما تضجع الشاة ثم ذبحه فإنه يقاد، لأنه قال لا يقاد الأب بابنه لشبهة التأديب، فإن الأب ربما أدب ابنه فرماه بسيف أو رماه بشيء فقتله، فهنا لا يقاد، لكن لو أضجعه كما تضجع الشاة ثم قتله فإنه يقاد به، لكن الجماهير على أن لا يقاد والد بولده، فالأبوان هما السبب في وجود هذا الابن والولد، فلا يرجع عليهما بالعدم. وهذه الولادة وإن نزل وسفل، وتشمل كذلك الأم والأب، وتشمل الابن والبنت وابن الابن وابن البنت، فلا يقتل أب بابنه، ولا يقتل أب بابنته، ولا يقاد من الأم بابنها، ولا تقتل الأم بابنتها، ولا يقتل الجد بابن ابنه، ولا يقتل كذلك بابن بنته، طالما أن له عليه ولادة فإنه لا يقتل به. إذا قال رحمه الله ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، الأب والأم، كذلك ولو كان ولي الدم ولدا لو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. إذا كان الأب لا يقاد بابنه لو قتله مباشرة، هل يمكن أن يمكن الابن أن يطلب القود على أبيه وأن ينفذ هذا القصاص على أبيه؟ فمثلا هذا أب قتل ابنه، هل نقتل الأب بابنه؟ لا، لا يجب القصاص هنا. ولو أن الرجل قتل زوجته، قتل زوجته وله أبناء منها، سيكون الابن هذا هو ولي ماذا؟ الدم. فهل للابن أن يطالب بقتل أبيه؟ ليس له ذلك، لأنه لما كان هو في أصله لو قتله لا قود، فأن يكون لا حق له في المطالبة من باب ماذا؟ من باب أولى، فيسقط القصاص هنا حتى لو كان الابن وارثا للدم بمفرده أو كان له فيه ماذا؟ حق، لو كان هو من أحد الورثة ليس هذا الابن هو الوارث الوحيد، فإنه كذلك لا يجب القود. فمتى ما كان للابن أو لابن الابن أو للبنت أو لبنت الابن أو ابن البنت حق في الدم وكانوا من أولياء الدم وكان الذي عليه القود لهم عليه ولادة، فإن القصاص لا يجب، لأنه لا يقاد والد بولده ولا يمكن أن يطالب الابن بالقتل من أبيه. ثم ذكر رحمه الله ذكر فصلا في شروط أو جواز استيفائه، فقال رحمه الله:
ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك.
قال رحمه الله فصل: إذا وجب القصاص واجتمعت الشروط وكان القاتل مكلفا والمقتول معصوما مكافئا لقاتله وانتفت الولادة، فهنا لا يتعين القصاص، بل القصاص هنا يجوز استيفاؤه بثلاثة شروط. الشرط الأول لجواز استيفائه أن يكون لمكلف، أي أن يكون هؤلاء الأولياء من المكلفين، فإن كان لغير مكلف، أي استحقاق الاستيفاء هذا لغير مكلفين أو لغير مكلف فيه حق، كان يقتل رجل وله أبناء منهم من هو بالغ عاقل ومنهم من هو صغير ومنهم من هو مجنون، فالبالغ العاقل هذا أصبح مكلفا فله أن يستوفي لو كانوا كلهم على هذه الصفة، لكن له ابنا من الأبناء صغير، فهل يجوز أن يستوفى القصاص؟ لا، حتى يكبر الصغير. وله ابن مجنون، هل يجوز أن يستوفى القصاص؟ لا، حتى ماذا؟ حتى يعقل أو يموت أصل المجنون أو يموت الصغير فيقوم وارثه مقامه. هذا هو المشهور في المذهب. وفي حال أن يكون هذا المجنون أو الصغير لا يجوز له الاستيفاء، فإن الجاني يحبس وحتى يكبر الصغير وحتى يعقل المجنون، وهذا في حق الصغير ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر لأن الحق له، فربما كبر وأصبح مكلفا فعفى، وربما طالب بالدية وهم قد عفوا من غير دية، فله حق في القصاص، فلا يمكن يستوفى إلا ببلوغه. الإشكال في المجنون، الصغير يرجى أن يكبر، والمجنون في الغالب لا يرجى أن يعقل، ولذلك ثمة قول آخر أنه إذا كان مجنونا وكان ثمة إياس من رجوع عقله له أن وليه يقوم مقامه، فيحق للولي أن يطالب بالدم أو أن يعفو، لكن المشهور أنه ينتظر حتى يكبر الصغير وحتى يعقل المجنون. نعم. قال رحمه الله: فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأه ذلك. لو أن الصغير استوفى هذا الحق الذي له حق القصاص وقتل الجاني، فهل يجزئ أو أن نقيم عليه القصاص ونقول له طالبك في القوت؟ نحن انتظرنا حتى يكبر، لكنه لو بادر وقتل هو الجاني وقتله فإن الجاني مهدور الدم ولا شيء على هذا الصغير، فحصل له الاستيفاء. لكن كما أسلفنا لا يحق لأحد الورثة أن ينفرد باستيفاء القصاص، لأنه من شروط جواز استيفاء القصاص أن يتفق عليه جميع ماذا؟ المستحقين. فإن لم يتفق جميع المستحقين لا يحل لأحد أن ينفرد به. فلو أنهم عفوا ثم قام أحدهم بالقتل فإنه يكون قاتلا متعمدا وعليه القول، فيعود الحق لأولياء الجاني عليه. فلو اتفق أولياء مقتول على العفو عن القاتل ثم غضب أحد هؤلاء الأولياء بعد استقرار العفو وذهب وقتله وقال هو قاتل لأبي، فهل نقول بأنه بالفعل قاتل وأن دمه مهدر؟ لا، لأنه قد عفى، والقاعدة الفقهية الساقط لا يعود، فلهم حق القود فلما أسقطوه لا يعود، يعني ما يصلح. وإلا لو قلنا بعوده ما استقرت الحال، فكل من عفى عن حقه في دين أو في مال أو في قود أو قصاص ليس له أن يرجع، فإذا تنازلوا عن هذا الدم ليس لهم أن يعودوا ويقوم أحدهم بالقود، فلو فعل ذلك فإنه يكون قاتلا متعمدا. لكن لو أن أحدهم بادر بالقصاص قبل أن يعفو أحد المستحقين للدم فإنه قد فعل ما يؤذن له به أو ما لا يؤذن له به. من جهة يؤذن له من جهة أنه مستحق للدم فلا قواد عليه، لكن من جهة لا يستحق ذلك إلا باتفاق ماذا؟ الأولياء، فإنه لا ينبغي له ذلك ويمنع من ذلك ويعزره الإمام. يشكل على ذلك أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه أنه قتل أبا لؤلؤة المجوسي لما قتل قاتل عبد الرحمن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما قتل لم ينتظر رأي الأولياء، فحمله بعض العلماء أن هذا من قتل غيلة، وهذا القتل غيلة، فالقتل هنا على مذهب المالكية واختيار بن تيمية أنه قتل حد وأنه لازم وليس فيه الحق للأولياء لينتظر الرأي هل لهم أن يعفو أو ليس لهم أن يعفو، فكان قتله واجبا لأنه قتل غيلة كما سيأتينا إن شاء الله في الحدود وفي الحرابة إن شاء الله. فقتل إذن لا يحق لأحدهم أن ينفرد، لكن لو انفرد وقتل قبل العفو فإنه لا ينبغي له ذلك، لكن لا قصاص عليه. لكن لو انفرد وقتل بعد العفو فإنه يكون قاتلا ماذا؟ متعمدا. لذلك قال رحمه الله: الثاني
اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجوز استيفاؤه.
إذا لابد من الاتفاق ولا يجوز استيفاؤه حتى يتفق الجميع، فإن لم يأذن فيه بعضهم سقط، ولو عفى أحدهم قد سقط. أو كان منهم غائب لم يجوز استيفاؤه. فإن استوفاه
بعضهم فلا قصاص عليه.
لماذا؟ لأن الحق لهم، ولأن دم القاتل مستحق للقود حتى يثبت العفو، ولم يحصل ماذا؟ العفو. وعليه
بقية ديته له،
لأنه لا يملك إلا نصيبه، صحيح؟ وهو لما قتل وأخذ بالقصاص أسقط حق البقية فيلزمه أن يقوم بضمان حقهم فيعطيهم ما لهم ماذا من الدية. الدية 100 من الإبل وهما أخوان استحقا الدم، فاستعجل أحدهما وقام بالقتل القود قبل أن ينظر لرأي أخيه، فهو أسقط حقه بالقود وبقي الحق لمن؟ لأخيه. فإن لم يأذن له الأخ الآخر بالقود فإنه يضمن بقية الدية ويعطي أخاه 50 من الإبل نصيبه من دية أبيه الذي قد قتل.
ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.
نعم، لا يقول رحمه الله: وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. فهؤلاء الشركاء لهم الحق ولهم هذه الدية واجبة، وفي على هذا الذي قد قام بالقصاص. وهذه الجملة فيها ارتباك حقيقة تحتاج إلى نظر ومراجعة إن شاء الله، وهي ولشركاء حقهم في تركة الجاني، ماذا يقصد بها؟ نعم، لمن؟ لكن باقي الدية لمن؟ من يضمنها؟ هو الآن الجاني إما القود وإما الدية، فإذا قتلناه كيف نأخذ الباقي من ماله؟ فيضمنه. طيب نراجع إن شاء الله. طيب قال رحمه ها بهالطريقة ممتع. طيب نشوفها إن شاء الله. قال رحمه الله: ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. من هم الذين يستحقون الدم؟ قال: يستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. من هم أولياء الدم؟ من هم؟ هل هم العصبة الذكور فقط؟ هذا قول، لأنهم أهل التشفي، ويقولون النساء لا مدخلهم في التشفي، وإنما التشفي من شأن الذكور الرجال. وهل هم فقط من العصبات فلا يدخل الزوج لأنه ليس من العصبات؟ الشيخ رحمه الله بين لنا الأولياء وقال: ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. فأفادنا أن القصاص هو حق لجميع الورثة، فيدخل فيه الزوجة إذا مات، إذا قتل زوجها، ويدخل فيه الأبناء، ويدخل فيه البنات، ويدخل فيه الأب، وأيضا الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأهله بخير النظرين. والأهل يشمل الزوجة، ويشمل كذلك الأبناء، ويشمل البنات. وهذا هو المذهب، وعليه ذكر المصنف رحمه الله هذا الحكم. نعم.
الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها.
الثالث قال رحمه الله: الأمن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا، امرأة حامل، لم يجوز استيفاء القصاص منها. لماذا؟ لأنه سيتعدى الاستيفاء على ما في بطنها. قال: في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها، هذه تفريع. حتى الحد كذلك لا يقام على امرأة حامل، لأن الجناية أو الحد يخصها هي، والجن الذي في بطنها ليس له تبع في ذلك. ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على المرأة التي زنت حتى وضعت. وأيضا إن احتاج إلى الرضاع فإنه لا يقام على الحد حتى تقوم بإرضاعه. وإذا قال رحمه الله: ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها، وما قوة تسقيه اللبن أيضا هذه الأم، لأنه حق له ويضره ترك ذلك، قال ويستغني عنها. الاستغناء كيف يكون؟ بالفطام أو بوجود من يقوم بضمه والقيام عليه. ولذلك لما قال الصحابي يا رسول الله علي وأنا يعني يضم إلى أهله ويقوم بإرضاعه، أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المرأة. ثم إذا وجب القصاص وتمت الشروط ثمت موانع ربما يسقط فيها القصاص بعد ماذا؟ بعد وجوبه. ما هذه الموانع أو التي ترفع وتسقط القصاص بعد وجوبه؟ بيّنها فقال ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. يسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة.
قال المصنف رحمه الله: فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو بعض حقه أو بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية.
نعم، القصاص القود لا يتبعض، والقاعدة أن ما لا يتبعض ذكر كل بعضه كذكر كله. فلا يمكن يقول عفوت عن نصف دمي، عفوت عن نصف القود، عن ربع القود. لا، إذا عفى عن القود ولو عن جزء منه سقط. ولو عفى أحدهم لا يمكن أن نقول نقتله نصف قتله، لأن نصف الأولياء يريدون الدم ونصفهم لا يريدون، فيسقط القود مباشرة ويرجع إلى الدية لمن أراد. فقال عفو عنه عن بعضه، فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله والباقين حق من الدية. وإن كان العفو على مال،
وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب.
نعم، ينظر العفو إما يكون لغير مال وإما يكون العفو على ماذا؟ على مال. فإن كان العفو لغير مال فليس لهم إلا الثواب، وإن كان العفو على مال فإنهم يستحقون ماذا؟ يستحقون المال.
الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه.
ومر معنا هذا. إذا أو عفوا، قال الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. إذا ورث القاتل هو بنفسه الدم فكيف يقوم بالقود من نفسه الحق؟ أو أن يرث بعض ولده شيئا من دمه. أما أن يرث بعض ولده شيئا من دمه تقدم معنا، لو قتل الرجل زوجته فإن وله أبناء من هذه المرأة، فالذي يطالب الذي يملك حق القصاص منهم الابن، والابن إذا بعض أولاده ملكوا هذا الحق فإنه الدم لا يقام عليه القود كما مر معنا. طيب كيف الصورة أن يرث القاتل هو بعض دمه؟ شيخ أحمد، أيوه، الأخ قتل، طيب ممتاز. طيب فإذا قتل هذا الأب سمعتم يا شيخ ولا سمعتم؟ هاشه ممتاز، رجل قتل أخ الزوجة، طيب القاتل من الزوج ولا أخ الزوج؟ قتل أخ زوجته، طيب ممتاز، الحق يكون لمن الآن؟ نعم ممتاز. ثم يعني ماتت الزوجة، ماتت ولم تحصل مطالبة، فورث الزوج ماذا؟ نعم، فورث الحق. واضح مشايخ ولا لا؟ هذا من أمثلتها، مثلا قتل الرجل أخ زوجته، قتل أخ الزوجة، وكانت الزوجة هذه أخته، يعني أخت المقتول، لها حق في ماذا؟ في الدم، فلها الحق في المطالبة. فماتت الزوجة، ماتت قبل يعني المطالبة أو العفو، فمن يرث هذه الزوجة من الورثة؟ يكون من؟ الزوج. فورث المال منها، وورث منها أيضا الحق الذي لها، ومن الحق الذي لها ماذا؟ المطالبة بالقواد. سيطالب القواد ممن؟ من نفسه. فإذا ورث هو، قال فأن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، فهنا يسقط ماذا؟ القواد. الثالث
أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته.
نعم، لو مات القاتل كيف يكون القواد؟ لا يمكن، فتعين ماذا؟ الدية، وتجب الدية في تركته.
ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه.
نعم، قال رحمه الله: لو قتل رجل اثنين، فهذا قاتل قتل رجلين، فلأولياء كل من المقتول الأول أو المقتول الثاني لهم ماذا؟ الحق. فإذا اتفق جميع الأولياء من المقتول الأول والمقتول الثاني على ماذا؟ على القاتل والقود، فلهم ذلك. قال: جاز. لكن الإشكال إذا تشاحوا في المستوفي، هؤلاء قالوا نحن نطالب بالقود ونستوفي الأولياء، والثاني كذلك طالب بالاستيفاء، قال نحن من يقوم بالاستيفاء. إذ الأصل أن يقوم بالاستيفاء أولياء المقتول، أن يقوموا هم به. فإذا تشاحوا في المستوفي قتل بالأول، قتل ماذا؟ بالأول. فالثاني فيقوم مثلا، يلقى الحكم أنه يقتل فلان بفلان. طيب الثاني قتل بالأول لأنه استحق الدم أولا وكان أسبق، والثاني له الدية. فالأول الأولياء من المقتول الأول سقط حقهم لأنهم قاموا بالقواد، والأولياء المقتول الثاني بقيت لهم ماذا؟ الدية، لأن الاستيفاء حصل لمن؟ المقتول الأول. قال وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول، إذا عفى أولياء الأول أو عفى بعضهم، فلأولياء الثاني ماذا؟ استيفاؤه. نعم. قال رحمه الله:
ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.
هذا هو المذهب، أنه لا قود إلا بالسيف، وجاء هذا عند ابن ماجه رحمه الله، والحديث فيه ضعف. فالمذهب أنه لا قود إلا بالسيف، فلو أن القاتل قام بتحريق المقتول لا قود إلا بالسيف، ولو رماه بسلاح نقتله بالسيف، ولو كان قام بقتله بالغرق وقتله غرقا فإن لا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث ضعيف، والأصل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومعنى القصاص أصلا هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، ولذلك الصواب عليه الجمهور، وكذلك اختيار بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم، أن الجاني يفعل به كما فعل، إلا إن كان سبب القتل محرما لحق الله جل وعلا. إذا كان السبب محرما فإنه لا يفعل به كما فعل. إذا قتله أجاركم الله مثلا بالخمر، سقاه خمرا حتى مات، فلا نسقي الجاني خمرا حتى يموت، لأن الخمر محرمة. أو قتله باللواط فلا يفعل به كما فعل حتى يموت، لأن هذا الفعل محرم أصلا في الشرع. ولذلك فإذا تعذر أن يفعل به كما فعل يرجع إلى السيف على هذا القول. وابن حزم لا يرى أنه يرجع إلى أقرب ما يمكن أن يكون، يعني قتله بالخمر ما لازم نسقيه خمر، لكن نقوم بنسقيه شيئا حتى الموت، هذا أقرب. إذا قتله باللواط يقول يفعل به في ذات الموضع من ما يؤدي إلى قتله، يعني يقتل من هذا حتى يحصل معنى ماذا؟ القصاص. ثم قال رحمه الله: ولا يمثل به، أي لا يؤخذ شيء من أعضائه إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. وهذا كما مر معنا أن معنى القصاص هو أن يفعل بجانب كما فعل. كم مضى من الوقت؟ ها؟ ممتاز.
قال المصنف رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه، وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم.
أعطانا رحمه الله قاعدة أن الجماعة تقتل بالواحد، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فإذا قتل جماعة واحدا، وسيأتي بعض الأمثلة على هذا، إذا قتلوه تمالؤا أو قام كل منهم بما يوجب القتل بمفرده، فإنه في هذه الحال يقتل الجميع ويقادون به. ولكن ربما يشترك جماعة بقتل واحد ويسقط القود عن بعضهم، فهل إذا سقط القود عن بعضهم فيكون ذلك مسقطا عن الجميع، أو أنه يكون مسقطا للقود عن من سقط عنه مفرده؟ ينبغي أن ننظر لسبب سقوط القود. إن كان سقط بعد وجوبه فإنه يسقط عمن وجد المانع في حقه، وأما إن لم يثبت من حيث الأصل فإنه يسقط عمن عن الجميع. ففرق بين تخلف السبب وبين وجود المانع، فرق بين ماذا؟ تخلف السبب وبين وجود المانع. فتخلف السبب هذا يسقط الحكم من أصله فيسقط القود عن الجميع، ووجود المانع يعني بعد وجوب القصاص هذا يسقطه فقط عمن وجد المانع ماذا؟ في حقه. فمثلا قال رحمه الله: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، وجد المكافأة لكنه وجد مانع من القود هو ماذا؟ الأبوة. فهنا لا يقاد منه فقط هذا الأب، لكن يقاد من كان معه، أو عدم مكافأة القتيل له. فقتل مسلم وكافر، قتل كافرا، فلا يقاد من المسلم بالكافر لكن يقاد من الكافر. أو قتل حر وعبد عبدا، فلا يقاد من الحر لكن يقاد من العبد. قال: أو للعفو عنه قتل شركاؤه. الأولياء قالوا: نعفو عن زيد ونطالب بقتل عمرو. وجد القتل ووجد القصاص وتمت الشروط، لكنهم عفوا عن بعض من لهم العفو عنه، فيثبت الحكم في حق ماذا؟ من بقي من بقية الشركاء. لكن إن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم، لأن السبب هنا في ثبوت القصاص ليس موجودا. فعدم القصد هذا في حق الغير المكلف أو حق المخطئ هذا لا يثبت به القود من حيث الأصل، فلم يثبت قود حتى نثبته على الشريك وننزعه عن الأول. بينما في الصور الأول القود ثبت، لكن وجد وصف أو مانع في أحد الشركاء، إما وجد الأبوة أو جاء العفو أو أنه كان غير مكافئ، فهنا يختص به. لكن في قتل الخطأ هنا أصل القود لم يثبت، لأنه لما قتل خطأ لا يثبت القود فلا قصاص على أحدهما، وهذا هو المذهب. ومن أهل العلم من يقول بل يثبت على المتعمد ويسقط عن الخاطئ أو المخطئ. لماذا؟ قال: حتى لا يكون ذريعة، ف فكل من أراد أن لا يقام عليه القود يأتي بصبي معه ويقوم بالقتل، فإذا فعل ذلك فيسقط عنه ماذا؟ لا القصاص، لأنه معه من لا يقام عليه القود أو من لا يثبت القود بقتله وهو الصغير. عموما إذا تبينت الحيلة فربما يرى الإمام ما يرى فيه من المصلحة، لكن لم تظهر الحيلة فالأصل أن القود لا يثبت، لأن القاتل لم يتمحض في العمدية، لم يتمحض في العمدية ولم يثبت الموجب القصاص من حيث الأصل. فإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. نعم.
وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق
والآخر
فهما قاتلان وعليهما القصاص.
نعم. يقول رحمه الله: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل. هل الإكراه على القتل لمسوغ للمكره أن يقوم بالقتل؟ لا يحول امرئ أن يستبقي نفسه بقتل غيره. فلو أكره زيد عمرا على أن يقتل آخر لا يحل له أن يقوم بذلك بالاتفاق، لكنه لو قتل وخالف فقتل المكره غيره الذي أكره على قتل، قتل من أمر بقتله، فإذا قال له اقتل فلان وإلا قتلناك، وطبعا إذا عينه، أما إن لم يعينه لا قود على المكره يقولون، لأن القاتل اختار، لكنه إذا عينه على المذهب التعيين، لكن إذا أكرهه وقال له اقتل فلانا وإلا قتلتك فقتله، قالوا يقاد من القاتل ومن المكره، لأنهما في معنى الاشتراك في القتل. ومن أهل العلم من يقول يقتل المكره، ومن من يقول يقتل ماذا؟ المكره، لكن المذهب يقتل المكره والمكره لاشتراكهما في معنى القتل. وإن كان بعضهم قال رحمه الله: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان. لماذا؟ لأنهما اشتركا في سبب القتل، هذا قطعهم من المرفق من هنا والأول من الكوع، فإذا فعل ذلك فكلاهما اشترك في سبب ماذا؟ القتل، حتى تم النزف فمات، فكلاهما مشارك. جرح أحدهما جرحا واحدا يحصل به الموت والقتل، وجرح الآخر 100 جرح فحصل القتل بسببهما، فهما مشتركان في القتل. قال رحمه الله:
وإن وجبت الدية استوفيا فيها.
قال: فهما قاتلان وعليهما القصاص. وإن وجبت الدية استويا فيها، ما يقول الذي طعن طعنة واحدة أنا علي العشر، وأن طعن 9 طعنات عليك 19، بل هما على السواء، بما أنهما اثنان فالدية بينهما على السواء. نعم.
وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول.
الأول ذبحه والآخر بعدما ذبحه قطع يده، من القاتل؟ الأول، لأن خروج النفس وإزهاق الروح حصل بفعله، فالثاني لا قود عليه.
وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح.
فرق بين هذه المسألة والأولى، المسألة الأولى كلاهما قطع وتركاه حتى مات فكلاهما قاتل، هذه المسألة قطعه الأول وأجهز عليه الثاني، من القاتل؟ الثاني الذي قتل. قال: وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع، لأنه قطع كما سيأتينا إن شاء الله في الجناية على مدوى النفس، وذبح الذابح.
وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص.
وإن أمر من يعلم تحريمه
تحريم القتل به تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر.
نعم. الآن مر مع الإكراه، الإكراه القصاص على المكره والمكره، لكن لو أمره من غير إكراه قال: اذهب يا فلان واقتل فلانا، أكرهه لم يكرهه، أو السلطان من غير إكراه، السلطان قال اذهب واقتل فلان أقم عليه الحد، أو قال هذا فلان قم بقتله لأنه قاتل، هذا أمر من غير ماذا؟ إكراه. قال رحمه الله: وإن أمر من يعلم تحريم القتل به. فهنا فرق، المأمور إما أن يعلم تحريم القتل وإما أن لا يعلم. فإذا كان هذا المأمور لا يعلم تحريم القتل، يعني قال له اذهب واقتل فلان ويعلم أن فلان لا جريرة له، فهذا يعلم أنه معصوم، فلما قتله كان هو ماذا؟ المباشر للقتل فيقتل، والأول هو الآمر فيعزر. لكنه إذا اجتمعت السببية والمباشرة فإنه يقام على من؟ على المباشر، والأول لا يقاتل. طيب في المكره لماذا أقمنا عليه؟ لأن المكره لما كان مكرها كأنه لا اختيار له يعني في هذا الفعل، فكان الأول مشارك له في المباشرة، مشارك له في المباشرة. أما هنا فالأول آمر والثاني هو المباشر، فيقام القود على من والقصاص؟ على الذي باشر. وأما الآمر فلا قود عليه لكن يؤدب، لأنه قال: وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل، فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به، ما يعلم يظن أنه يحق له، أنه يستحق القتل، السلطان أمر السياف أن يذبح وهو يعلم في ظنه أنه مستحق ماذا؟ القتل. فإنه هنا لا قود عليه، إنما القود على من؟ على الآمر. طيب هل يجوز لهذا أن يقوم بالقتل؟ ينظر، إذا كان الأصل في السلطان العدل فالذي يقوم بالقود يقوم بالقود دون استفسار، وإذا كان الأصل فيه الظلم وعدم العدل فلا يحل له أن يقوم بذلك إلا ماذا؟ إلا باستفصال عن سبب ماذا؟ القتل، ليعلم بجوازه من عدمه. قال رحمه الله: إن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز، أو لا يميز. كيف لا يميز؟ يعني ما يعلم، صبي صغير أو مجنون لا أعطاه سكين وقال اذهب واطعن فلانا، فالصبي لا يميز، أخذ هذه السكين وطعنه، أصبح هذا الذي لا يميز في حكم الآلة، في حكم ماذا؟ الآلة، والآمر هو الذي باشر، فيقام القود على المباشر. قال: في القصاص على الآمر. نعم.
وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.
هذه من مفردات المذهب، فيما إذا أمسك الرجل الآخر والآخر قتل، ففلان انصح التابعين وجوده يعني مسكه والثاني قتل، قال يحبس الممسك من جنس فعله وحبسه حتى مات، فيحبس حتى يموت، والذي قام بالطعن والقتل يقام عليه القود ويقتل مباشرة. طبعا هذا إذا كان الممسك يعلم بالقتل، لكن لم يكن يعلم، يعني هو قال امسك لي فلان فمسكه له وتفاجأ بقتله له، ليس متماليا معه على هذا الفعل، نعم يعزر ويؤدب لمشاركته فيه، لكن لا يقام عليه إلا القود والقصاص. من أهل العلم شايخ من يقول الممالأة، وهذا كلام صحيح ووجيه، قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. الممالأة تقيم تجعل القود على الجميع ولو لم يكن مشاركا بطعن أو بما يحصل به القتل، كما أنه في صيد الحرم جعل القود على جميع، في صيد الحرم جعل الضمان على جميع من شارك، فمن دل أو ساعد، وذلك لما أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه صاد الحمار الوحشي ووقع سهمه، أراد من الصحابة أن يعينوه فأبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم من أعانه، من أشار إليه؟ فلم يذكروا ذلك، فلو كانت منهم إعانة أو إشارة حرم عليهم الصيد، وكانوا في حكم الصائد. فلما كان المشير والمعين في حكم الصائد كذلك المعين على القتل والمتمالئ في حكم القاتل. هذه مجموعة ثلاثة وأربعة، أحدهم قام بخطفه والثاني قام بخنقه والرابع أجهز عليه الثالث أجهز عليه، وكلهم خرجوا وخططوا لقتله. من هو القاتل في الحقيقة؟ إذا نظرنا للأفعال نقول الثالث، إذا نظرنا للممالأة فالممالأة بذاتها موجبة للقود والقصاص، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، والله تعالى أعلم وأحكم. كان ودنا أن نأخذ القود في الجروح لكن يبدو أنه خلاص المسجد يعني أغلق. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. كان في سؤال يا شيخ؟